الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أخاف يوم أنسى وأروح البيت. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم في هذا الفصل الذي أتبعه في بعد أن انتهى من بيان إرث المراتب، وهو ميراث ولد الزنا والحمل والمفقود، وانتهى من الولد الملاعن أو ولد الملاعنة وولد الزنا، صحيح، وتكلم عن الحمل. نعم، تكلم عن الحمل إلا في بقي منه شيء. لا، انتهى منه هذا أيضا، الحمل انتهينا منه، بقي الكلام في المفقود الذي فقد خبره كيف يتصرف في أمواله. طبعا وصلنا هذه مسألة 1826، هذه مرت معنا أن دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدم. فإما الأم إذا كان الأب هو الجاني، والأب إذا كانت الأم هي الجانية على هذا الجنين. الآن المفقود، الشخص الذي غاب ولم يعلم أنه حي أو ميت، ماذا يصنع؟ هناك خلاف إلى أي فترة يتربصون ينتظرون حتى يقتسموا أمواله. طبعا من جهة الزوجة والطلاق ذاك لها حكم مرة معنا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم يمهلها 4 سنين يبحث، ذاك شيء آخر. الآن الكلام في جهة الأموال، أموال هذا الشخص الغائب. أيضا هناك خلاف في أنه كم يتربص حتى تقتسم أمواله. المعروف ما يختار السلخوي هو 4 سنين، يتربص 4 سنين. بعد ذلك، بعد هذه 4 سنين تقسم أمواله، تقسم بين الورثة. لكن في هذه الفترة، في هذه الفترة يعني بعد أن انتظرنا 4 سنين، نلاحظ قبل نهاية هذه 4 سنين من كان وارث لذلك، لو فرضناه أنه ميت، هذا الذي يرث ولا يلحظ إلى ما بعد، إلى ما بعد انتهاء المدة. يعني لو فرضا ولد له حفيد، حفيد بعد انتهاء مدة 4 سنوات، بعد ذلك هذا الحفيد لا يدخل بالحساب، وإنما إلى ما قبل، يعني إلى حين، وعبر إلى حين. المعيار هو يوم انتهاء مدة 4 سنوات، ما قبل ذلك الذين كانوا لو كان ميتا كانوا يرثون، أولئك يرثون، والذي يأتي بعد ذلك هذا لا يرث. هذا بالنسبة إلى إرث الورث منهم. وأما إرثه هو منهم لو تبين عدم الموت، لو ظهر بعد فترة طويلة تبين أنها عدم الموت، فيلاحظ أنه لو كان بالعكس، يعني يلاحظ حالة الموجودين حالة حياته هو في قبل 4 سنوات، قبل 4 سنوات. لو افترضنا في قبل هذه الأربع، لا عفوا، بالعكس، العكس، يلاحظ الحالة ما بعد 4 سنوات، لأنه دعونا، لأنه بعد 4 سنوات هو بحكم الميت، فلا يرث. نعم أحسنت، فيلاحظ ما قبل 4 سنوات، لأن ما بعد 4 سنوات، مضي 4 سنوات يعتبر هو بحكم الميت، فلا ليس له نصيب، ليس له نصيب. المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله. يقول وفي مدة التربص أقوال، والأقوى أنها 4 سنين يفحص عنه فيها في هذه 4 سنين، فإذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء المدة، مدة التربص. يعني لو افترضنا في هذه المدة الآن بعد انتهت 4 سنوات، إلى 4 سنوات نلاحظ أنه الآن لو مات، الآن لو مات، من كان يرثه؟ يرثه هؤلاء الموجودون، يعني ورثة هؤلاء الذين يرثون، بعد 4 سنوات لا يدخل في الحساب، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. ويرث هو مورثه، هو لو تبين أنه ظهر وأنه غير ميت ومات أحد المورثين، أحد الذين هو يرث منهم مات، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك. يعني ذاك المورث مات متى؟ قبل انتهاء مدة التربص. أما لو ذاك المورث مات بعد انتهاء مدة التربص فهو لا يحسب حسابه لأنه هو في عداد الأموات. عرفتم كيف؟ يعني هو متى يحكم بموته؟
بعد
أربع سنوات. قبل الأربع سنوات، قبل الأربع سنوات هذا يعتبر حي. في هذه الفترة لو مات شخص من مورثيه فيرث، أما بعد هذه الفترة لا يرث إذا مات شخص من مورثيه. لماذا؟ لأنه هو أيضا معتبر ميت.
لو خرج في السنة الثالثة وماتوا في السنة الأولى مثلا من
التربص فيرثوا، أما لو ظهر لو مات ظهر في السنة الخامسة وكان شخص مات قبل أشهر ولا يرث، لا يحسب حسابه. ويرث هو مورثه إذا مات ذاك المورث، يعني مات المورث قبل ذلك قبل المدة. ولا يرثه، لا يرث هذا الشخص المفقود، لا يرث المورث إذا مات المورث بعد ذلك بعد مدة التربص. والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص. نحن إذا يعني إذا نردنا ما عندنا لا نريد أن نفحص، ننتظر عشر سنوات، عشر سنوات بعد ذلك تقسم الأموال. نعم إذا أربع سنوات لابد من الفحص، لا تقسم أمواله دون فحص. أما بدون فحص
داخل عشر سنوات
يرثونه. نعم الموجودون، الموجودون نعم خلال هذه العشر سنوات طبعا.
هذا بعد انتهاء مدة التربص يعلم ظهوره كاشف عن موته قبل الأربع سنوات حين غيابه.
لا هنا لم يفصل ذلك يعني. نعم يعني كل من جاء بعد ذلك طبعا، كل من جاء يعني لو افترض هو بعد سنة سنتين ولد أشخاص هؤلاء يرثون، يعني يرثون يعني ما دام وقت التربص موجودا. لماذا؟ لأنه لم نحكم بموته، نحكم بموته متى؟ بعد انتهاء مدة الانتظار. هذا بعد عندما حكمنا بموته، الآن كل من هو موجود في أثناء في قبل موته يرث، أما بعد انتهاء المدة هذا يعني كما لو لاحظ يعني نحن بعد أربع سنوات حكمنا بموته، الآن لو عندنا ميت شخص موجود، شخص موجود ما دام حيا يرث مورثه، أما بعد أن يموت مات شخص لا يرثه. بعد ولد شخص بعد أن يموت، بعد أن مات هذا الشخص، بعد أن مات واقتسم الأموال ثم جاء شخص هذا ولد مثلا حفيد له، هذا لا يرث من الميت. فهذا هو
متى يبدأ بالحساب؟
نعم
متى يبدأ بالحساب؟
الظاهر هذا ما فصل هنا، لكن الظاهر يعني بمجرد أنه فقد خبر جهل، جهل عندما يشرعون يبدأون في الفحص هذا يحسبون مدة أربع سنوات، وعندما لا يبدأون في الفحص من مجرد أن فقد خبره، يعني فقد بمعنى تحقق صغرويا، ليس مجرد أنه قطع خبره أيام أو هذا، لا يصدق أنه لا يوجد عنه خبر، لا يوجد عنه خبر عرفا أن هذا شخص انقطعت أخباره، فتحسب المدة من ذلك الزمان، ليس من زمان غيبته، ليس من زمان غيبته. إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا، يعني شخص قال هذا ابني وهذا قال هذا أبي ولا يوجد غيرهم، هؤلاء يتوارثون. وإلا إذا كان هناك وارث آخر لا يرثون بمجرد ذلك أنهم تصادقا، لابد أن يثبت النسب، يثبت بطريق شرعي. إذا تعرف اثنان بالنسب وتصادق عليه توارثا إذا لم يكن وارث آخر، وإلا ففيه إشكال كما تقدم في كتاب الإقرار. نعم 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 هذا يصل أنه إقرار في حق الغير. فصل في ميراث الخنثى، من يعني الأشياء التي فيها هي على يعني على القاعدة، لكن لها قواعد خاصة ولها طرق خاصة، ليست على تقسيم المعهود وميراث الخنثى والمفقودين. هؤلاء جدا في حسابهم مشكل، في طريقة حسابهم مشكل. أولا الخنثى، يعني لو كان شخص في أحد أولاده خنثى، لو كانت لوحدها لا يوجد وارث غيرها المسألة محلولة، أما لو كانت خنثى مع ذكر أو مع أكثر كيف يحسب نصيبها؟ لا هي ذكر فيحسب لها نصيب الذكر ولا أنثى فيحسب لها نصيب الأنثى. طبعا في البداية هذا سأقوله أنه إذا علم وإن كان إذا علم هو رجل أو امرأة يأخذ نصيب الرجل أو الامرأة. إذا طبعا الخنثى قال هو من له كلا العضوين، يعني له عضو المرأة وعضو العضو التناسلي، فرج المرأة وفرج الرجل، هذا خنثى. لا هذا هذا يأتي هذا يأتي هذا لا يعتبرونه خنثى، هذا له له حكم خاص قرعة، هذا له قرعة. أما الخنثى من له الفرجين، هذا قال حسب الروايات إن علم أنه رجل أو امرأة عمل أخذ نصيبه على أنه ذلك، وإن لم يعلم هناك علامات. العلامة الأولى أنه من أي من أيهما يبول في البول، فإن كان يبول من أحدهما دون الآخر يعتبر على حسب هذا البول، وإن كان يبول من الاثنين من الاثنين يعني ترى من هذا. قال على ما يسبق منه البول، على ما يسبق إذا كان معا يعني البول يخرج من الاثنين على ما يسبق منه البول يعتبر هذا المعيار. وإذا كان أيضا دفعة قال على ما ينقطع منه البول آخرا، على ما ينقطع منه البول آخرا، إذا انقطع من أعضاء الرجل يعتبر رجل، وإذا انقطع من أعضاء المرأة يعتبر امرأة. إذا كل هذه العلامات غير ممكنة، إن بدأ معا وانقطع معا، إذا كل هذه العلامات غير ممكنة الآن تأتي هذه طريقة التخصيص. نعم يعني نعم هذه الخنثى المشكلة التي لم نستطيع أن نرجحها أن رجل أو امرأة، أنها بحكم الرجل أو بحكم الامرأة. نعم قد يكون موجودة في الوضع هذه، فهذا كيف يحسب؟ نعم ما سمعت. لا هذه موجودة في الواقع، يعني أنت في الفقه، في الفقه لابد أن كل الحالات تجد لها حل، أن مهما كانت وجودها نادر، لأنه إذا وجد ما هو الشريعة لابد أن تكون بيانت الحل.
زين اللي يجعل نفسه هو يعني يسوي نفسه
حرام. لا ذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر يعني على أساسه وعلى أصله. طبعا هذا القاعدة فيها قال أنه تأخذ الخنثى نصيب، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، نصف هذا ونصف هذا، يعني نفترضها تارة أنثى وأخرى ذكر، ونصف هذا ونصف هذا تأخذه. مسألة ألف وثمانمائة تسعة وعشرين صحيح. ميراث الخنثى قال إذا عندنا، أتى بمثالين السيد الخوي رحمه الله، عندنا ذكر للميت، ذكر مع خنثى كيف يحسب، وأخرى عندنا ذكرين ولدين يعني مع خنثى. هذا إذا نريد أن نحسب، تارة نفترض، تارة نفترض هذه ذكر فيصبح عندنا ذكرين صحيح، وأخرى نفترضها أنثى، ذكر إضافة أنثى. الآن نحسب نصيب كم هذا وكم هذا، فكل واحد منهما يأخذ نصف الاثنين، نصف الاثنين فيصبح صحيحا. فلو افترضنا أن التركة، افترضوا التركة هنا 12، هنا كل منهما يأخذ، نكتب بنفس اللون 6 بإضافة 6 صحيح. أما في لو كان 12 عندنا ذكر وأنثى كيف يأخذون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، دائما أنتم للذكر مثل حظ الأنثيين أسهل الطرق تحسبون عدد الذكور، بس عندنا 3 ذكور وعندنا أنثى واحدة، هذا تضربوه في 2 6 يعني تجعلون الحصص 6، هذا 6 وواحد 7 صحيح، تقسمون المال على 7 على 7، فيأخذ كل واحد من الذكور حصتين وكل واحد من الأنثى حصة، فهنا 12 على كم؟ على 3، كل واحد كم يأخذ؟ يصبح 12 على 3 4، البنت لها 4 والذكر له 8 صحيح؟ فالذكر تارة نصيبه 6 وأخرى نصيبه، نعم هنا لاحظ لماذا ليس على 3، هنا عندنا ذكر وأنثى واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نعتبر الأسهم ثلاثة، نحسب ضعفين وضعف ثلاثة، نقسم المبلغ على ثلاثة، فيأخذ هذا اثنان وهذا واحد. إذا كان عندنا أي فرض افترضوا عندنا خمسة ذكور وأنثيين، فنحن نحسب هذا دائما، نضرب الذكور بعشرة، عشرة واثنين اثنى عشر، نقسم المال على اثنى عشر، المال التركة على اثنى عشر، فيأخذ كل واحد من الذكور كل واحد حصتان والأنثى حصة واحدة. دائما الحساب هكذا، يعني ذكر مثل حظ الأنثيين الحساب هكذا. يعني نجعل الأسهم ضعف عدد الذكور بإضافة عدد الإناث، فهنا الذكر يأخذ نصف الثمانية والستة، فللذكر كام؟ ستة وثمانية أربعة عشر، نصفها سبعة، صحيح؟
ذكر
نعم، يعني نصف. إذا كان الذكر هنا كم حصته؟ نصف الحصتين. والأنثى الذكر يعني واضح كلامنا في الخنثى، فالخنثى تأخذ إذا كان الذكر لها ستة وإذا كانت أنثى لها أربعة، نصفهم خمسة، الأنثى خمسة، فخمسة وسبعة اثنى عشر، فهكذا يحسب. يعني إذا في هذه الصورة للأنثى خمسة وللذكر نعم، يعني نقول ذكر وخنثى، نقول القاعدة أن الخنثى تارة نعتبرها ذكر وأخرى أنثى، وتأخذ نصف الحصتين، نصف الحصتين. فإذا افترضنا ذكر مع ذكر، إذا افترضنا هذا ذكر الخنثى هي ذكر، فيكون هذا هكذا التقسيم، وإذا افترضناها أنثى يكون هكذا التقسيم. فنأتي إذا إلى في كل مرة الذكر في مرة يكون له، لو كان معه ذكر له ستة، لو كان معه أنثى له أربعة، له ثمانية، فيأخذ نصف الاثنين وهو سبعة. والأنثى الخنثى لو كان ذكر لها ستة ولو كانت أنثى لها أربعة فتأخذ نصف الاثنين.
بس الخنثى كم تأخذ؟
الخنثى هذا عفوا، نحن هنا هذا خنثى، الفرض عندنا خنثى. نعم الخنثى خمسة تأخذ، هو الكلام نحن عندنا ذكر وخنثى، ما عندنا الخنثى تأخذ نصيب طارة نفترضها ذكر أخرى
خمسة.
نعم نعم خمسة من اثنى عشر، والذكر يأخذ سبعة من اثنى عشر. يعني لو كانوا هذا عندنا اثنى عشر، لو كانوا ذكر وأنثى أخذ ثمانية بأربعة، لو كانوا ذكر وذكر أخذوا ستة بستة، فهنا يأخذ كل واحد منهم يأخذ نصيب الصورتين، نصف نصيب الصورتين. هنا إذا افترضنا الخنثى ذكر، أحسن، ثلاثة ذكور، اكتبوها بهذا الشكل حتى تصبح أسهل علينا، صحيح؟ ثلاثة ذكور، التركة هنا افترضوها ثلاثين، نعم التركة ثلاثين، وفي وإذا افترضنا الخنثى أنثى صار عندنا ذكرين وأنثى، صحيح؟ صحيح؟ فهنا كيف التقسيم؟ هكذا جعلوه هنا في الأعلى، أو عشرة عشرة، صحيح؟ عشرة. هنا كيف يكون؟ احسبوها، ثمانية اثنى عشر اثنى عشر، صحيح، لأن عندنا شو، لاحظوا كيفية الحساب، عندنا ثلاثين، صحيح؟ ثلاثين عندنا كم سهم؟ يعني انظر هذه الصورة، هذا كل واحد سهمين أربعة وواحد خمسة، ثلاثين على خمسة ستة، صحيح؟ الذكر يأخذ حصتان اثنى عشر، والأنثى تأخذ حصة واحدة ستة، لأن النتيجة ستة. هذا التقسيم العادي يعني بين الذكر مثل حظ الأنثى، لو كان عند ثلاثين الذكر يأخذ اثنى عشر والأنثى تأخذ، فهنا نفس الشيء، الذكر كل ذكر له عشرة لو كان معهم ذكر، لو كانت هذه الخنثى ذكر، وله اثنى عشر لو كانت هذه الخنثى أنثى، فكل ذكر للذكر هنا يأخذ نصف النصيبين. نصف النصيبين كم هو؟ 12 نصفه، عفوا 22 نصفه 11، والخنثى لو كانت أنثى 6 وذكر 18 المجموع 18 نصفه 16 16 8 نعم 8 نعم وذكر ثاني عندنا ذكر آخر هنا 11 فصار 30
أنا فرصت لك من واحد
نعم
دائما
تركي
واحد
نعم دائما تركي واحد لكن هنا حتى نحن نسهل نسهل الحساب نعم صحيح طبعا السيد الخوي تحسبها بطريقة عجيبة لاحظوا كيف قال قال السيد الخوي نفترض يعني هو نفس الطريقة هو حتى يخرج معه 30 و12 قال في الصورة الأولى في الصورة الأولى عندنا ذكر وخنثى قال لو كانوا ذكرين لكل واحد واحد مساوي للثاني ولو كانوا ذكر وأنثى الفروض 3 لأنه 2 بواحد ضعف يعني هنا متساويان هنا فقال نضرب 3 في 2 صار 6 نضرب 3 في 2 صار 6 الستة نضربها في النصف يعني نضربها في مخرج النصف قال في مخرج النصف فيكون 12 قال 12 هذه 12 يأخذ منها الذكر 7 والخنثى 5 هذه الصورة الأولى الصورة الثانية قال عندنا ذكرين طبعا هي نفس هي هذه الطريقة لكن هو بطريقة القديمة عندنا ذكرين وخنثى فإما أن يكونوا 3 ذكور صحيح عندما نفترضهم 3 ذكور فلهم يعني 3 فروض متساوية 3 لكل واحد واحد لكل واحد واحد أو نفترضهم ذكرين وأنثى كم يكون 5 لأن هذا كل واحد 2 يعني كل واحد سهم هنا كل واحد سهم سهم وهنا كل واحد سهمين 4 وسهم 5 5 في 3 15 نضربها في النصف الذي نأخذ نصف السهمين تصبح 30 في مخرج 30 يأخذ منها 8 بأحد عشر كل من الذكرين
ذكر وذكر يعني كل واحد يعني نصف ونصف ذكر وانثى كل واحد يعني نصف هذا ثلثين وثلث بعدين طلع نصف النصف ونصف الثلث جمعتهم تقريبا واحد على 5
نعم
اللي هو استغفر الله نصف النصف اللي هو
ربع
زائدا اللي هو نصف الثلث
نصف السدس
ربع زائد السدس
نعم فنفس النتيجة تصبح نعم لكن هو يعني حتى على طريقته وقال نحسب نفترض أنه هذه الخنثى تارة ذكر وأخرى أنثى وتأخذ نصف النصيبين هذه الطريقة يعني هي على حسب ما قال قال الخنثى نعم
واحد ونصف
لا لا ليس واحد ونصف
نص ذكر واحد
لا لو كان
نص
لا لو كانت هي لو كانت هي أنثى تأخذ نصف نصيب الذكر
نصف
نصيب الذكر نعم
ذكرتني
خذ يعني تقصد انت يعني واحد ونصف ثلاثة أرباع يكون ليس يعني نصف نصيب الذكر هو نصف ونصف نصيب الأنثى هو ربع صار ثلاثة أرباع يعني بمعنى آخر إذا كانت خنثى تأخذ ثلاثة أرباع الذكر الذكر يأخذ حصة وهي تأخذ ثلاثة أرباع الحصة ممكن نفس نعم أظن صحيح يعني يخرج نفس النتيجة الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء إن علم أنه من الرجال أو النساء بالطرق العلمية أو بالتحاليل كما قال السيد السيستاني حفظه الله عمل به وإلا رجع إلى الأمارات يعني الأمارات
فقط الفرج
نعم
يعني
نعم الظاهر هذا في الفرج نعم رجع إلى الأمارات التي ذكرت في الروايات فمنها من الأمارات البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل وإن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة وإن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه فإن تساويا في السبق نعم قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا لكن كيف نفحص هذا الشخص ولا يخلو من إشكال نعم هذا في الصورة الأخيرة نعم نعم فإن تساوي في السابق قيل على ما ينقطع عنه البول أخيرا ولا يخلو في إشكال. هذه الصورة الأخيرة استشكل فيها السيد الخوي، فلابد من الصلح. ما أذكر بالضبط، أظن يقبلها. وعلى كل حال إذا لم تكن أمارة، ما عندنا أمارة، على أحد الأمرين أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة. هذا الخنس أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم. كيف قال؟ فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكر وأنثى أخرى، وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى، يعني إحدى السهمين، فالفريضة على الفرض الأول اثنان، يعني كل واحد له سهم اثنان، هذا الذي قلناه طريق السلف، وعلى الفرض الثاني يعني لو كان ذكر وأنثى ثلاثة لأنه سهمان بسهم، فإذا ضرب الاثنان في ثلاثة كان حاصل ضرب ستة، فإذا ضربت هذه الستة في مخرج النصف، يعني تضرب في النصف، يعني بالتالي في مخرج النصف وهو اثنان، صار اثنى عشر، سبع منها للذكر فقط. هذه طريقة للحساب، وإلا هو هذه القاعدة التي قالها في أعلى، نصف سهم للرجل ونصف سهم الرجل ونصف سهم الامرأة. قال أصبح اثنى عشر، سبع منها للذكر وخمسة للخنثى.
فريضتان
الأسهم، نعم، يعني في صورة ذكرين فريضة هذا تساوي فريضة هذا، هذا له واحد وهذا له سهم،
وعيضة الفريضتين.
نعم،
من قال الحديث؟
نعم. وفرضتهما أنثى، نعم هذا انتهينا. وإذا خلف ذكرين، الصورة الثانية، إذا خلف ذكرين وخنثى فرضتهما ذكرا، فرضتها ذكرا هذه الخنثى، فالفريضة ثلاثة لثلاثة كل واحد سهم، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، يعني أربعة أسهم، وللأنثى واحد، فإذا ضرب الثلاثة في خمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين يعني الذي هو مخرج النصف صارت ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر. وإن شئت هذه التي قلناها، نعم لا هي نفسها نفسها، يعني يقول بتعبير آخر بتعبير آخر، وإن شئت قل في الفرض الأول، هذا الذي قلنا في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من إثنى عشر، لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من إثنى عشر كما قلنا، لو كانت تركة يعني 12 كان سهمها 4، ولو كانت ذكرا كان سهمها 6 في الأعلى، فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة الذي هو 5. وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها 10، لو كان سهمها 10 يعني 30، لو كانت تركة 30 كان سهمها 10، ولو كانت أنثى كان سهمها 6، في الفرض الثاني لو كانت أنثى كان سهمها 6 من 30، فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة الذي هو 8. هذا في الخنثى المشكل. الآن سيشكل علينا الشيخ أحمد أو السيد هوي، لو كان عندنا شخص لا ندري أنه شخصين أو شخص واحد، له رأسان، شخص له رأسان، وهذا موجود، هذا موجود، يعني لا نعلم أنهما توأم ملتصق، توأم ملتصق يعني شخصين يكون، أو لا شخص واحد برأسين، إما قال بأن يكون رأسين على جذع واحد أو جذعين على حقو واحد، يعني من الأسفل شخص واحد رجلين ومن الأعلى جذعين، كل واحد له بدن، كلا الصورتين. يقول هنا كما ورد في الروايات يترك حتى ينام هذا المخلوق الغريب، فينبه أحد الرأسين، فإن تنبه الاثنان حكم بأنه شخص واحد فيعطى حصة شخص واحد، وإن تنبه الاثنان يعتبر شخص
واحد.
نعم لا لا نعم، يعني ينبه أحدهما لا يحرك، نعم يحرك لا يحرك الآخر، فإن تنبه كان شخصان يعمل على أنهما شخصان وإلا شخص واحد. هذا يقول نعم
الحق
هذا الحوض، نعم هذا إذا كان في الميراث. يقول حتى في سائر الأحكام، في سائر الأحكام يعني لو افترضنا أن جاء شخص قتل هذا المخلوق قتله، فهل يدفع ديتان أو دية واحدة؟ يقول نفس نتبع نفس الطريقة،
يعني هو بعد ما قتل كيف
لا، لو كان مثلا قد اكتشفنا في قبل ذلك أو جنى مثلا جنى عليهما أو شيء، نعم نعم هذا في صورة نعم نعم صارت المشكلة. هذا لو كان, أما لو مات شخص, مات شخص ونحن لا ندري أن هذا الذي مات رجل أو امرأة, رجل أو امرأة, يعني هذا فروض نادرة, لكن قد قد
إذا مات أحد هو
نعم هذا مسألة مستحدثة. نعم إذا مات واحد هذا يعني قد لا لابد أن يفصل طبعا, لا يمكن أن ندفن هذا الحي, يعني لابد أن يعني يعني يبقى معه مرافق, ولكن على على كل حال يعني الحي مقدم على الميت لا يمكن.
هذا ما موجود
لا في هنا منذ منذ تقريبا 4 أو 5 سنوات كان اختين ايرانيات
ملتصق الرأس.
نعم رأيتم هذا ملتصقين في الرأس. نعم
مصريين في الجلد.
نعم نعم على كل حال, فاذا نحن في الخنثى المشكل مرة معنا الكلام خنثى يعني هي في واقعها لا يعلم في واقعها. لاحظوا فرق بين المسألة الخنثى وهذه المسألة. الآن الخنثى المشكل في واقعها لا تعلم ذكر أو أنثى, أما لا ترى أن نحن شخص هو في واقعه له وقع واحد إما رجل أو امرأة, ولكن هذا لا يعلم, يعني نحن نجهل. نحن نجهل. افترضوا عائلة ماتت انهدم عليهم أو ماتت وبقي طفل صغير من هذه العائلة, لا يسألوها أنه هذا الذي مات كان أخوك أنثى أم ذكر, لا يدري, يريدون أن يقسموا المال أو فكيف يصنع كيف يصنع. يعني إذا افترضت هذه الصورة سيأتي عندنا القرعة, أو صورة أخرى هذا الذي قلنا أنه ليس له لا فرج الرجل ولا فرج الامرأة, ممسوح هذا الشخص, فهذا أيضا يعامل بالقرعة, يعامل بالقرعة, ولها طريقة خاصة القرعة ولها دعاء خاص. وبعض الفقهاء قال هذا الدعاء الوارد واجب, لكن السيد خوي السيستاني يقول لا هذا مستحب أن يقرأ هذا الدعاء ليس واجبا. قال من له رأسان أو بدنان على حقو واحد على حوض واحد فإن انتبها معا فهما واحد وإلا فإثنان. والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام. من جهل حاله يعني في واقعه معلوم لكن جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة, يعني نقرع سيقول طريقة القرعة نكتب أمة الله وعبد الله, فإن خرج عبد الله يعتبر رجل. نعم في كل الحالتين. وكذا قال وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء. هنا القرعة كيف يقرع؟ قال يكتب على سهم عبد الله يعني على شيء رقع على شيء, وعلى سهم آخر أمة الله, ثم يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا هذا المولود حتى يورث أو حتى يورث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة يعني في مع أشياء أخرى حتى تضيع وتشوش السهام, ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه على طبق خرج أمة الله يعتبر أنثى عبد الله يعتبر ذكر. والظاهر أن الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب, ظاهر جماعة أن هذا نعم بالأوراق. نعم بالأوراق وتجعل الأوراق يعني هو يقول أنا خالية حتى لا يتشخص من هو, يعني هذا فقط من طريقة إجرائية ليس لها موضوع.
شفنا البرامج في الكمبيوتر يسوي بشكل عشوائي يظهر هو يختار الكمبيوتر يعني.
نعم إذا صح أن هذه
بشكل عشوائي جدا.
نعم يعني لكن في مثل هذه الحالات التي لها طريقة خاصة يعني ورد طريقة خاصة الأفضل شخص لا يخرج عن هذه الحالة قد يكون لها نعم. يعني إذا قالوا لاحظ إذا قالوا هناك قرعة في القرعة نعم بأي طريقة تقترع أنت يا صدق, أما هذه ورد لها طريقة خاصة فالأفضل أن يقتصر عليها. في ميراث الغرق والمهدوم عليهم هذه حساب مسائل هؤلاء أصعب من حساب مسائل التي مرت معنا. هذا المشكل فيهم أين؟ قبل أن ندخل في المسائل المشكل في هؤلاء أين؟ أنه نحن مجموعة ماتوا لا ندري أيهم مات قبل الآخر, لو علمنا أنه ماتوا معا انتهت المشكلة, لكن إذا مات شخص وبعد فترة مات الآخر، فهذا الحي يرث من الميت، يرث من الميت ثم مات هذا، فصار الذين يرثون من هذا الميت أيضا، الذين يرثون منه ليس أمواله، ليست أمواله هي الأموال الأصلية، أمواله الأصلية وزاد عليها ما ورثه من ذاك الميت. لا، هذا لها طريقة خاصة. نعم، حتى نسهل علينا القضية. وأيضا فهناك طريقة خاصة للحساب، لكن قال هذا بشروط، يعني متى تطبق هذه القواعد في حالة خاصة. طبعا الحالة الاعتيادية إذا مات ميت، مات ميت فأمواله الأصلية تقتسم، أما في هذه صورة الغرقة تحسب أمواله وتحسب كأنه ورث من ذاك الشخص، كل واحد منهم ورث من الآخر، يعني ضاف إلى أمواله. هذه الحالة الخاصة لها، طبعا هذه فقط وردت في الغرقة والمهدوم عليهم. بعض الفقهاء يتعدى إلى كل من مات بسبب لم يعرف من مات أولا، مثلا كالاختناق، طريضوا ماتوا باختناق الغاز، كالحريق، كماتوا به، لا ماتوا دخلوا البيت وجدوهم ماتوا حتف أنفهم ولا يدرى أيهم مات. بعضهم يعدي إلى كل من مات ولم يعلم أيهما السابق من اللاحق ويقبله السيد الخوي والسيد السيستاني، وغيرهم لا، يقتصر فقط على المقدار ما ورد في الرواية. يعني
لو ما عدل
إذا لم نعد الحكم، هؤلاء يعتبروا كأنهم ماتوا معا، يعني لا يرث أحدهم من الآخر. إذا لم نعد الحكم لا يرث أحد من الآخر، لا، ورثتهم يرثون من هؤلاء، يعني كالميت العادي.
نقطع بأن أحدهم ما قبل الآخر.
نعم،
إذا نقطع بأن أحدهم ما قبل الآخر بس لا نعلم أنها مجهولية التاريخ.
نعم، إذا نقطع أنهما مات أحدهما قبل الآخر،
نعلم أن هذا ما قبل وهذا ما قبل.
نعم، حتى في ذلك من لا يتعدى يعتبرهم كأنما في حكم من ماتوا معه. نعم، صحيح، لكن هنا يعني هنا طريقة خاصة في الإرث، هذه طريقة خاصة في الإرث، أحدهم يرث من الآخر، وردت لها دليل في هذه الحالة، أما ذاك ليس عليها دليل، ليس لها دليل، فأنا نعتبر أنه ماتوا ميت عادي يورث من أمواته من ماله الأصلي.
شيخنا ذا صحيح نزل جديد، ليش ما نحكم بأنه اللي كان وعلمنا بأنه هذا الإرث كان هنا والإبن كان هنا؟
إذا علمنا أن علمنا من مات أولا، إذا صار نعم أكيد هذا يحكم به. نعم، يعني إذا علم هذا، أما لا ترى لا يعلم، واقع مثل الزلزال وهذا، وجاءوا إلى بيت وجدوا كل العائلة ميتة في الزلزال، قد يكون بعد 5 أيام وجدوا هذه العائلة، لا يعلم، قد يكون شخص مات من اليوم الأول وشخص مات في اليوم الثاني وهكذا. قال يرث الغرق بعضهم من بعض وكذلك المهدوم عليهم بشروط 3. الأول أن يكون لهم أو لأحدهم مال، إذا ما يوجد لأحدهم مال. الثاني يعني لا تأتي القاعدة، لا يرث هذا من هذا وهذا من هذا. نعم، لا، إذا كان في ليس منتفي الموضوع بالمرة، يعني إذا لم يكن لأحدهم مال قد يقال أن الذي له مال هذا يرث منه، أما ذاك لا يرث من هذا.
إذا لم يكن لأحدهم مال،
لأحدهم مال، فإذا لم يكن لي
يكون لأقل واحد منهم مال،
لا
لم يكن لكليهما مال،
لا يقصد لأحدهم، لو لواحد لا يوجد مال، أم إذا لم يوجد لأحد مال هذه سالبة من انتفاء الموضوع.
أن يكون لهم،
أن يكون لهما مال،
أو لواحد منهم مال،
لا إذا واحد لا لا يأتي هذا الشرط، هذا يعني اختل الشرط الأول،
أو لأحدهما،
أن يكون لهم نعم أنا ما رأيت أو نعم أن يكون لهم أو لأحدهم مال. نعم، هذا صحيح. فإذا هذا من باب أنه إن لم يكن فسالبة من انتفاء الموضوع. نعم، يعني لا أقل أن يكون أحدهم لهما.
هذا الكلام في الإرث.
نعم، في الإرث طبعا، في الإرث. الثاني وانتهى الوقت تقريبا، أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع، يعني عنده في بينهم قرابة و لا يكون أحدهم مثلا ابن زنا، أنت قاتل الآخر هم ماتوا لا ندري، لأن لا يكون أحدهم هناك مانع يمنع من إرثه. نعم، هذه الحالات نعم موانع الإرث. الثالث أن يجهل المتقدم والمتأخر منهم، أن يجهل المتقدم والمتأخر منهم، أما إذا علم نعمل طبق القاعدة، أما إذا جهل المتقدم والمتأخر كل منهما يرث من الآخر. هذا على طريق سيأتي، والحمد لله رب العالمين.